الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، انتهينا فيما سبق إلى قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. يقول الله تعالى: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. والأجل سبق ذكره في قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإذا بلغت القروء الثلاثة وحاضت ثلاث مرات، يقول عز وجل: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، يعني بعد الانتهاء ما نعم بعد الطهر من الحيضة الثالثة. إن شاء الإنسان استمر في فراقها وإن شاء ردها، كما أنه لو فعل ذلك قبل الطهر من الحيضة الثالثة نفعه، فكذلك إذا فعله بعد الحيضة الثالثة ولكنه قبل أن تغتسل فله أن يراجع. هذا إذا قلنا إن معنى قوله فبلغنا أجلهن أي انتهت عدتهن. ومن العلماء من قال إن معنى فبلغنا أجلهن أي فقاربنا بلوغ الأجل، أي بلوغ العدة، وأنها إذا انتهت العدة بثلاثة قروء فإنه لا رجعة. وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في الفوائد. يقول عز وجل: أمسكوهن بالمعروف، أي ردوهن إلى نكاح إلى حضرة الزوجية، أو سرحوهن، أطلقوهن واتركوهن. وهذا معنى قوله في سورة الطلاق: أو فارقوهن بمعروف. قال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يعني إذا أمسكتموهن ورددتموهن إلى حضرة النكاح فلا تفعلوا ذلك ضرارا، أي مضارة بالمرأة. وقد سبق أن الله تعالى قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وقوله تعتدوا أي لتكون عاقبتكم العدوان، وليست اللام هنا للتعليل لأنه لا أحد يفعل ذلك لأجل العدوان، ولكن المآل هو العدوان فتكون اللام للعاقبة، كما في قوله تعالى في قصة موسى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فهم لم يلتقطوه لهذا الغرض، لكن التقطوه فكانت العاقبة أن كان لهم عدوا وحزنا. ومن يفعل ذلك، يعني من يمسكون ضرارا، فقد ظلم نفسه، وذلك لعدوانه على المرأة. والظلم في الأصل هو النقص، كما قال الله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا، أي لم تنقص منه شيئا. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أي لا تجعلوها هزوا بالتلاعب بها وعدم الالتزام بها. واذكروا نعمة الله عليكم على سبيل العموم، فإن نعم الله لا تحصى، والإنسان إذا ذكر نعم الله لزم من تذكره أن يطيع الله فيمتثل أمره ويجتنب نهيه. قال: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، يعني واذكروا أيضا ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن، والحكمة هي السنة، كما قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وربما يراد بها السنة، ويراد بها أيضا أسرار الشريعة وحكمها التي لا يعقلها إلا العالمون. فيكون المراد بالحكمة هنا السنة وما تضمنته أحكام القرآن من الحكم والأسرار. وقوله يعظكم به أي يخوفكم به. واتقوا الله، إلزموا تقوى الله عز وجل، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. واعلموا أن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، فإذا لم تتقوا الله تعالى في حال غيبتكم عن الناس فإن الله تعالى يعلم ذلك لأنه عالم الغيب والشهادة والله بكل شيء عليم. في هذه الآية من الفوائد أنه يجوز للرجل إذا انتهت العدة يعني طهرت ثلاث مرات يعني هذا ثلاث مرات يجوز له بعد هذا أن يمسك بمعروف أو يسرح بمعروف. والحد الفاصل في ذلك على ما قاله العلماء هو الاغتسال، فما دامت لم تغتسل فله أن يراجعها. ولكن إلى متى؟ ربما تبقى المرأة لا تغتسل رجاء أن يراجعها زوجها، فيقال إذا أتى عليها صلاة واحدة بعد الطهر ولم تغتسل لها ولم تصلي فإنها في هذه الحال لا يحل له أن يراجعها، وذلك لأنها مأمورة شرعا أن تغتسل لكل أن تغتسل من الحيض إذا أرادت الصلاة، فإذا فرطت في ذلك رجاء أن يراجعها زوجها فإننا نقول لها أنت لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا، وحينئذ لا يحل للزوج أن يراجعها إذا مضى وقت صلاة ولم تغتسل لها. وقال بعض العلماء قولا آخر لكنه قول ضعيف، ومن العلماء من قال إن قوله تعالى فبلغن أجلهن أي قاربن بلوغ أجلهن، أي قاربت أن تطهر من الحيضة الثالثة، وعلى هذا القول إذا طهرت من الحيضة الثالثة امتنعت مراجعتها سواء اغتسلت أم لم تغتسل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله تبارك وتعالى بالمعاشرة بين الزوجين وأن تكونوا بالمعروف، لأن يعني حتى في الفراق قال أمسكوني بالمعروف أو سرحوهن بمعروف. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز للزوج بعد المفارقة ولا للزوجة أيضا أن يحدث كل واحد منهما بما جرى بينهما من أسباب الطلاق وغيره، اللهم إلا أن يكون ذلك ببيان العذر إذا لين على هذا الشيء وقيل لماذا تطلق زوجتك فأراد أن يبين السبب حتى يعذره الناس، وهذا إنما يكون في من يستحق أن يعتذر إليه من ذلك كالأب والأخ والقريب، أما عامة الناس فإنه لا ينبغي أن يحدثهم بما حصل لأن ذلك خلاف المعروف. ومن فوائد الآية الكريمة أن من راجع من أجل المضارة ولو في حدود الطلقتين فإنه معتد، يقول الله تعالى ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، ولكن إذا رجع في هذه الحال فهل تصح الرجعة؟ نقول إنها لا تصح الرجعة، لأن الله تعالى إنما جعل للزوج الحق إذا أراد الإصلاح ونهى أن يراجعها ليضر بها، فتكون مراجعته هذه أمرا لم يكن عليه أمر الله ورسوله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وعلى هذا فلا تصح الرجعة إذا قصد بها الإضرار. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح، وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد أيها المستمعون الكرام، انتهينا فيما سبق إلى قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. يقول الله تعالى إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، والأجل سبق ذكره في قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإذا بلغت القروء الثلاثة وحاضت ثلاث مرات يقول الله عز وجل: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، يعني بعد الانتهاء ما نعم بعد الطهر من الحيضة الثالثة، إن شاء الإنسان استمر في فراقها وإن شاء ردها، كما أنه لو فعل ذلك قبل الطهر من الحيضة الثالثة نفعه، فكذلك إذا فعله بعد الحيضة الثالثة ولكنه قبل أن تغتسل فله أن يراجع. هذا إذا قلنا إن معنى قوله فبلغنا أجلهن أي انتهت عدتهن. ومن العلماء من قال إن معنى فبلغنا أجلهن أي فقاربنا بلوغ الأجل أي بلوغ العدة، وأنها إذا انتهت العدة بثلاثة قروء فإنه لا رجعة، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في الفوائد. يقول عز وجل: أمسكوهن بالمعروف أي ردوهن إلى حضرة الزوجية، أو سرحوهن أطلقوهن واتركوهن، وهذا معنى قوله في سورة الطلاق: أو فارقوهن بمعروف. قال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يعني إذا أمسكتموهن ورددتموهن إلى حضرة النكاح فلا تفعلوا ذلك ضرارا أي مضارة بالمرأة. وقد سبق أن الله تعالى قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وقوله تعتدوا أي لتكون عاقبتكم عدوان، وليست اللام هنا للتعليل لأنه لا أحد يفعل ذلك لأجل العدوان، ولكن المآل هو العدوان فتكون اللام للعاقبة، كما في قوله تعالى في قصة موسى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فهم لم يلتقطوه لهذا الغرض، لكن التقطوه فكانت العاقبة أن كان لهم عدوا وحزنا. ومن يفعل ذلك يعني من يمسكون ضرارا فقد ظلم نفسه، وذلك لعدوانه على المرأة، والظلم في الأصل هو النقص، كما قال الله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا، أي لم تنقص منه شيئا. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أي لا تجعلوها هزوا بالتلاعب بها وعدم الالتزام بها. واذكروا نعمة الله عليكم على سبيل العموم، فإن نعم الله لا تحصى، والإنسان إذا ذكر نعم الله لزم من تذكره أن يطيع الله فيمتثل أمره ويجتنب نهيه. قال: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، يعني واذكروا أيضا ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن، والحكمة هي السنة، كما قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وربما يراد بها السنة، ويراد بها أيضا أسرار الشريعة وحكمها التي لا يعقلها إلا العالمون، فيكون المراد بالحكمة هنا السنة وما تضمنته أحكام القرآن من الحكم والأسرار. وقوله يعظكم به أي يخوفكم به. واتقوا الله، إلزموا تقوى الله عز وجل، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. فإذا لم تتقوا الله تعالى في حال غيبتكم عن الناس فإن الله تعالى يعلم ذلك، لأنه عالم الغيب والشهادة، والله بكل شيء عليم. في هذه الآية من الفوائد أنه يجوز للرجل إذا انتهت العدة، يعني طهرت ثلاث مرات، يعني حاضت ثلاث مرات، يجوز له بعد هذا أن يمسك بمعروف أو يسرح بمعروف. والحد الفاصل في ذلك على ما قاله العلماء هو الاغتسال، فما دامت لم تغتسل فله أن يراجعها. ولكن إلى متى؟ ربما تبقى المرأة لا تغتسل رجاء أن يراجعها زوجها، فيقال إذا أتى عليها صلاة واحدة بعد الطهر ولم تغتسل لها ولم تصلي فإنها في هذه الحال لا يحل له أن يراجعها، وذلك لأنها مأمورة شرعا أن تغتسل لكل أن تغتسل من الحيض إذا أرادت الصلاة، فإذا فرطت في ذلك رجاء أن يراجع زوجها أن يراجعها زوجها فإننا نقول لها أنت لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا، وحينئذ لا يحل للزوج أن يراجعها إذا مضى وقت صلاة ولم تغتسل لها. وقال بعض العلماء قولا آخر لكنه قول ضعيف، ومن العلماء من قال إن قوله تعالى فبرأنا أجلهن أي قاربنا بلوغ أجلهن، أي قاربت أن تطهر من الحيضة الثالثة، وعلى هذا القول إذا طهرت من الحيضة الثالثة امتنعت مراجعتها سواء اغتسلت أم لم تغتسل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله تبارك وتعالى بالمعاشرة بين الزوجين وأن تكونوا بالمعروف، يعني حتى في الفراق قال أمسكوني بالمعروف أو سبحوهن بمعروف. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز للزوج بعد المفارقة ولا للزوجة أيضا أن يحدث كل واحد منهما بما جرى بينهما من أسباب الطلاق وغيره، اللهم إلا أن يكون ذلك لبيان العذر إذا لين على هذا الشيء وقيل لماذا تطلق زوجتك، فأراد أن يبين السبب حتى يعذره الناس، وهذا إنما يكون في من يستحق أن يعتذر إليه من ذلك كالأبي والأخ والقريب، أما عامة الناس فإنه لا ينبغي أن يحدثهم بما حصل لأن ذلك خلاف المعروف. ومن فوائد الآية الكريمة أن من راجع من أجل المضارة ولو في حدود الطلقتين فإنه معتد، يقول الله تعالى ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، ولكن إذا راجع في هذه الحال فهل تصح الرجعة؟ نقول له نقول إنها لا تصح الرجعة، لأن الله تعالى إنما جعل للزوج الحق إذا أراد الإصلاح ونهى أن يراجعها ليضر بها، فتكون مراجعة هذه أمرا لم يكن عليها أمر الله ورسوله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وعلى هذا فلا تصح الرجعة إذا قصد بها الإضرار. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح، وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.